أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن تعريف البيع عند المصنف هو إنشاء تمليك عين بمال، وهذا تعريف للبيع بما هو فعل البائع. البائع الذي يبيع ويصدر منه البيع، ما يصدر من ما يفعله هو إنشاء تمليك عينه بمال. قال بعض المشايخ الذين قاربوا عصرنا، نقل أن البيع يطلق على معاني أخرى ثلاثة. هذه الثلاثة: أولها التمليك للعين بمال بشرط تعقبه المتعقب بالقبول، يعني البائع المؤثر التام. المعنى الثاني أن البائع هو الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول، وهو انتقال العين والمال بالفعل. هذا الذي قلنا إنه ظاهر المبسوط، ومن تبعه مثل السرائر والتذكرة وغيرهما. المعنى الثالث أن البيع العقد المركب من الإيجاب والقبول. قلنا على هذا هو من مقولة اللفظ، وفيه إشكال تقدم سابقا. كنا بصدد ذكر مناقشة المصنف لهذه الدعوة، دعوة أن البيع يطلق في معاني ثلاثة غير ما ذكره المصنف، وأخذنا ببيان نقاش المصنف في الدعوة الأولى في إطلاقه على المعنى الأول، إنشاء تمليك عين بمال متعقب هذا الإنشاء بالقبول. وحاصل كلام المصنف هنا أن البيع معناه ما ذكرنا، ما يحكي فعل البائع الذي هو إنشاؤه تمليك عين بمال. وأما ما ذكر من تعقب القبول، فتعقب القبول ليس معنى آخر، يعني ما أخذ فيه تعقب القبول ليس معنى آخر مقابلا للمعنى الذي ذكرنا، بل هو أحد فردي هذا المعنى، لأن إنشاء تمليك عين بمال من قبل البائع، وباعتبار أن هذا الإنشاء هو فعل البائع، وهذا تعريف للبائع الذي هو فعل البائع كما قلنا، إنشاء البائع تمليك عين بمال قد يلحقه القبول من المشتري فيؤثر الأثر التام، وقد لا يلحقه القبول فيبقى مجرد إنشاء. فهو في الحقيقة مأخوذ وملحوظ لا بشرط عن لحوقه وعدمه، وهذا المعنى لإنشاء تمليك العين بمال موجود في الفرضين، في الفردين والفرضين، في فرض تعقب القبول وفي فرض عدم تعقبه. وهذا المعنى لا يستفاد، يعني التعقب بالقبول لا يستفاد مما ذكرناه في بيان هذا المعنى أمس، من احتمال أن يكون مستند دعواه تبادر البيع التام المؤثر أي المتحقق بالقبول من قول القائل بعت مالي، ليس من هذه الجهة يستفاد حتى يقال إذن هو جزء في المعنى، والمعنى الحقيقي هو البيع المتحقق بالقبول، بل يستفاد من قرينة المقام من خارج اللفظ. فمن قال بعت مالي فبمقتضى الوضع يكون عبارة بعت دالة على إنشائه تمليك عين بمال. ومن جهة المقام والقرينة الخارجية، وأنه إنما يريد أن يقول إنه قد وقع بيع مؤثر، خرجت العين بنتيجة عن ملكه إلى مشترين، يفهم أن هذا الإنشاء الذي صدر منه تعقبه قبول من المشتري فتم البيع وأثر. فهذا من قبيل تعدد الدال والمدلول، نظير أن تقول أعتق رقبة مؤمنة فتقول لفظ رقبة مستعمل في ذات الرقبة وهي معناه، وقيد الإيمان استفيد من لفظ آخر من باب تعدد الدال والمدلول، فلا وجه هنا للقول بالمجازية وأن لفظ رقبة مثلا لم يستعمل في معناه وهي ذات الرقبة، بل استعمل في خصوص المؤمنة وهو لم يوضع لخصوص المؤمنة فيكون مجازا. لا وجه لهذا، لأن الإيمان لم يستفاد من الرقبة ولا استعمل لفظها فيه، بل استفيد من دال آخر من خارج. من هنا لا يكون هناك من جهة استفادة قيد التعقب بالقبول من هذه القرينة الخارجية ما يضر، بدعوى أن المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ هو مجرد إنشاء تمليك عين بالمال. قلنا مثل هذا الكلام يقال في ألفاظ أخرى شبيهة بلفظ بعت وتؤدي معناه في الجملة، بعضها مرادف له مثل ملكت، بعضها ربما أعم مثل نقلت. من أمثال ألفاظ بدلت، نقلت، ملكت وما يؤدي هذا المعنى، فإنها ينشأ بها التمليك والمبادلة والنقل، وتحكي فعل الممالك والمبادل والناقل الذي هو بمنزلة البائع في البيع لا غير، ولا تدل على تعقب قبول لما أنشئ من مبادلة أو ناقل أو تمليك. بل لم يقل أحد في هذه الألفاظ إنه أخذ في معانيها قيد تعقب إنشاءاتها بالقبول، فلماذا يكون البيع مختلفا عنها من هذه الجهة؟ إذن التعقب بالقبول ليس شرطا في معنى البيع وفي إنشاء التمليك. نعم، هو شرط في حصول الأثر وترتب المسبب بالفعل على البيع، يعني حصول ملكية فعلا، تأثير فعلي، وهو شرط كذلك في حصول التأثير والملكية في نظر الشارع الذي لا يكون البيع مؤثرا حتى يمضي وهو لا يمضيه حتى يتم من الطرفين فيعقب قبول ما أوجب وأنشأ البائع. بهذا اللحاظ تعقب القبول شرط عند الشارع في حصول التأثير خارجه، وليس شرطا في نظر نفس الموجب المنشئ للتمليك اللي هو البائع. ومن هنا قال المصنف: فالبيع من قبيل الإيجاب والوجوب لا من قبيل الكسر والانكسار. ما المقصود بهذا وما الفرق بينهما؟ في الكسر عندما تكسر شيئا كهذا الكوب مثلا يحصل خارجا انكساره ويترتب أثره ولا ينفك ولا يتخلف، لكن يترتب الأثر بحسب كل نظر. ما من أحد إذا كسرت يقول لم ينكسر، وإلا لم تكن كسرت. فبنظر كل أحد، أنت الكاسر وغيرك، شارع غير شارع، عقلاء مثلا، يكون الانكسار متحققا. وليس ذلك إلا من جهة أن الكسر أمر تكويني يتبعه الانكسار، أمر تكويني علة تامة، كسرت يعني يتحقق العلة التامة الكسر، يتبعه الانكسار. بل الكسر والانكسار شيء واحد في الحقيقة، ويختلفان بالاعتبار. هناك فعل واحد، هناك شيء واحد حصل في الخارج، إذا نسبته إلى الفاعل كان كسرة، وإذا نسبته إلى المحل الواقع فيه كان انكسار، ولا هو شيء واحد، والاختلاف في هذا الاعتبار. إذا الكسر أو الانكسار بالنسبة إلى الكسر لا يتخلف ويكون متحققا بحسب كل الأنظار، بخلاف الإيجاب والوجوب. إذا أوجب الموجب شيئا، وليس بالضرورة أن يعني يكون إيجاب من قبيل الإيجاب اللي هو أحد جزئي العقد، يمكن في هذا، لكن حتى الإيجاب بمعنى التكليف الإيجابي، أمرتك أوجبت عليك كذا، أيضا نفس الكلام. الإيجاب يتبعه الوجوب ولا ينفك عن بلا إشكال، فإن الوجوب أثر الإيجاب. يعني إذا قال الآمر اضرب أوجبت عليك الضرب، فإيجابه يتبعه وجوبه، لكن أي وجوب؟ لا بحسب كل نظر عند البقية، عقلاء، شارع، بل في نظره هو، هو حيث يرى نفسه عاليا أهلا لإصدار الأوامر وللإيجاب، فعندما يوجب ويقول اضرب بنظره تحقق وجوب هذا الإيجاب. في البيع نفس الشيء، عندما ينشئ البائع التمليك يعني يأتي بالإيجاب، الإيجاب الاصطلاحي اللي هو جزء العقد، يتبعه الوجوب، لكن لا بحسب كل نظر كما في الانكسار. انكسار حصل خارجا عند الكل، أمر تكويني، هنا حصل من إيجاب البائع وجوب بنظره هو، يقول من جهتي ومن حيث ما يتعلق بي كل ما يمكن مني فعلته، ملكته الكتابة بالدرهم، انتهى من جهتي، انتهى أنت بنظر مالك، واضح؟ حصل الوجوب من جهتي، لكن من جهة بقية الناس، من جهة نظر الشارع، لا يقولون حصل الوجوب حتى يكون هذا مما هو مؤثر عندهم، إذا مسألة عقلاء لابد أن يتبعه القبول ويكون مثلا مؤثرا عند العقلاء باعتبار عقلاء أيضا يقولون لابد أن يقبل. إذا مسألة شارع أيضا كذلك لأنه يمضي إذا تبعه القبول. فالإيجاب يتبعه الوجوب ولا ينفك عنه وهو عينه ويختلف في الاعتبار كما قلت في الكسر والانكسار، لكن الوجوب الذي يتبع إيجاب الموجب والبائع هو الوجوب عنده وفي نظره، لا الوجوب على الإطلاق وبحسب كل الأنظار. واضح؟ حتى يكون هناك وجوب على الإطلاق وبحسب كل الأنظار لابد أن يكون يتبعه ماذا؟ ما يعتبر في تأثيره التام عند الكل، مثل تعقبه بالقبول ولحوق إمضاء الشارع له فيكون بيعا تاما مؤثرا في الخارج عند الكل، عند الشارع، عند هذا البائع، عند المشتري، عند بقية الناس وهكذا. فالبيع عند المصنف من هذا القبيل، فعل البائع الذي هو إيجاب يتبعه الوجوب بنظره وليس كما تخيله البعض من قبيل الكسر والانكسار. إذا قيل حصل البيع بعنا وقع بيع عند المصنف، إذا قيل وقع بيع يعني أنشأ البائع والتمليك لأنه فعل البائع، لكن عند هؤلاء إذا قيل وقع بيع يعني وقع بيع تام لا مجرد إنشاء تمليك، يعني تعقبه قبول وأثر بالفعل. لما؟ لأنهم فهموه من قبيل الكسر والانكسار الذي إذا تحقق يترتب عليه أثره التام بحسب كل نظر، فيكون ملكية خارجا بالفعل عند هذا وعند المشتري وعند الشارع، لكنه عند المصنف ليس كذلك، بل هو من قبيل الإيجاب والوجوب الذي يتحقق وجوبه بنظر هذا الموجب هكذا. ثم إن المصنف أمر بعد ذلك بالتأمل، قيل إن التأمل هنا من جهة دقة المطلب وغموضه فيحتاج إلى التدقيق والتأمل، لكن يمكن أن يكون للإشارة إلى أن البيع على تعريفه هو أيضا من قبيل الكسر والانكسار، بمعنى أنه لا يتخلف عنه أثره، غاية الأمر أنه من قبيل الكسر والانكسار بالنسبة إلى ما هو أثر إيجاب البائع الذي لا يتخلف عنه. كيف هناك الانكسار لا يتخلف، هنا الوجوب من جهة البائع لا يتخلف. واضح؟ فهذا أيضا يشبه الكسر والانكسار في أنه لازم له لا يتخلف، لكن الفرق فقط بهذه الجهة أنه هنا لا يتخلف ما يرتبط بالبائع، وهناك لا يتخلف ما هو أوسع من ذلك، ما هو واقعي وخارجي وبنظر الكل وعند الكل مثلا، لعله للإشارة إلى هذا أنه آخر الأمر الإيجاب والوجوب أيضا نوع كسر وانكسار، يعني فعل انفعال وأحدهما لا ينفك عن الآخر، غاية الأمر أن الذي لا ينفك هنا هو هذا الأثر المرتبط بالبائع والتأثير من جهته، أما هناك فالتأثير على نحو الإطلاق ومن كل جهتين. إذا لم يعجبك هذا فقل الأمر بالتأمل لأجل التدقيق في المطلب. بعد ذلك قال إنه مما ذكر يظهر ضعف أخذ قيد التعقب بالقبول في معنى البيع، فضلا عن أن يجعل ذلك أحد معانيه. والمقصود بهذه العبارة أن يقال بالبيان الذي قدمناه وبيناه ظهر أن معنى البيع ليس إلا إنشاء تملك عين بمال وقيد التعقب بالقبول لم يؤخذ فيه، ولكنه يستفاد عند الإطلاق من قرينة المقام في مثل قول القائل بعت داري. بناء عليه أن تقول إن للبيع معنى واحد، المصنف قال له معنى واحد إنشاء تمليك عين بمال، لم يصرح بالواحد لكن فسره بهذا وهذا معنى واحد، فهو ممن يقول له معنى واحد إنشاء تمليك عين بمال. أن تقول له معنى واحد لكن ليس مجرد إنشاء تمليك عين بمال بل أخذ فيه قيد التعقب، هذا باطل، ومحذوره أخذ قيد في معناه الواحد لم يدل عليه دليل بل دل على خلافه. وأن تقول كما قال من قارب عصر المصنف للبيع معاني متعددة، واحد منها هذا الذي أخذ فيه التعقب بالقبول، هذا باطل من وجهين: الأول أنك أدخلت في معنى البيع قيد التعقب وقد أبطلناه، الثاني أنك جعلت للبيع معاني متعددة هذا أحدها، والمفروض أن للبيع معنى واحدة. من هنا تفهم معنى قول المصنف قد ظهر ضعف القول بأخذ قيد التعقب في معنى البيع يعني مع فرضه واحدا، فضلا عن أن يكون له معاني متعددة هذا أحدها، لأن هذا الثاني والترقي فيه في الإشكال من جهة أن الإشكال فيه من جهتين من وجهين: من جهة ووجه أخذ قيد التعقب في المعنى وهذا أبطلناه، ومن جهة فرض أن للبيع معاني متعددة وهذا أيضا باطل لأنه له معنى واحد هو إنشاء تمليك عين بمال. لا تقل لي ما الدليل على أنه واحد، قلنا ما قاله المصنف في إثبات أن معنى هذا هو يثبت هذا ولا يثبت غيره، واضح؟ ولا شيء يثبت غيره فيدل على أنه واحد. يعني ليست معاني حقيقية بحسب.
هنا يريد أن يرجع هذا المعنى إلى المعنى الاستعمال، إلى أنه نفس استعمال، لكن لو ثبت كون استعمال آخر ما لا يصح له الإشكال.
ما أدري ماذا تقصد بأنه يرجعه إلى نفس الاستعمال، لكن أفهم منك أنك تقول أن هذا الشيخ ادعى وجود استعمالات لا معاني بأوضاع مختلفة، لا أن البيع مشترك لفظي بين هذه المعاني الثلاثة أو الأربعة بإضافة تعريف المعنى ومعنى المصنف، بل هو موضوع لشيء واحد ويستعمل في غيره بنحو من العناية والمجاز هكذا. بحسب الظاهر المصنف فهم منه أنه يطلق فيها لا من باب استعمال اللفظ الموضوع لمعنى في هذه المغايرة له مجازا، بل يطلق فيها كما يطلق في ذاك الذي ذكره المصنف. شوف ثم إن ما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغير بعت من المشتقات، ويظهر من بعض من قارب عصر استعماله في معان أخر غير ما ذكر، كأنه يفهم منه أنه يستعمل فيه هذه المعاني الثلاثة على نحو ما يستعمل في ما ذكر المصنف. بحيث يكون له معاني متعددة كأنه هكذا. نعم،
معاني حقيقية
كأنه يفهم منه هذا، وإلا عبارة الاستعمال في حد ذاتها لا تعني الحقيقة، الاستعمال أعم من الحقيقة، وقد يكون مراده استعماله فيها مجازا قد، فلا ينافي أن الموضوع له ما ذكر المصنف. لكن أولا، هل هو ذكر تعريف ومعنى المصنف أو لا؟ عند في عبارة المصنف هنا قال أنه يظهر منه استعماله في معان أخر، لأن المصنف رأى هذا المعنى فأصبحت هذه أخر بالنسبة إليه. لكن هذا الشيخ المقارب لعصره قال في عبارته ويستعمل في معان أخر، يعني غير هذا أم لا؟ أصلا ما ذكر هذا، قال يستعمل فيه ويطلق فيه ثلاثة معان كلها عندما تنظر إلى غير ما ذكره المصنف. إذا كان هكذا وغير ملتفت إلى معنى المصنف أصلا ولا يراه معنى، فيكون الحقيقة غيره، إما كل واحد من هذه الثلاثة أو على الأقل معنى جامع واحد بين الثلاثة مغاير لذاك الذي ذكره المصنف. حقيقة عند من هو الأول؟
عند كليهما، أنه البائع عندما بمعنى فعل البائع هو هذا، لكن هذا اشترط تعقبه بالقبول،
وهذا الشرط مأخوذ في المعنى أو لا؟
نفى، قال أنه هذا يرجع إلى
مصنف، قال ما، لا ما نفى وأرجعه، ناقشه. أنت تقول الموضوع له معنى البائع، لفظ البائع معنى إنشاء تملك عام بمال مشروطا، والشرط يعني على دخول التقيد صحيح وخروج القيد، مشروطا بالتعقب بالقبول، هذا معنى كله. هذا الذي يتعقبه القبول ليس معنى البيع، فرد من فردي ذاك المعنى الذي نحن ذكرنا، هذه مناقشة، لأنه أرجعه يعني بنحو أنه أرجعه يعني مثل أول كلامه توافق معه، لا، هذا يدعي أنه هذا معنى، هو يقول له لا معناه ذاك، وهذا فرد، لأن هذه الخصوصية خصوصية التعقب غير مأخوذة بالمعنى، ولكنها تتحقق كخصوصية فردية في أحد فردي وهو الذي تعقبه القبول. كل بيع يتحقق في الخارج له مشخصات، هذه من مشخصات الفردية لأحد فردي معنى البيع الذي هو إنشاء تمليك عام بمال، هكذا المقصود. ما أدري إذا كنت بكلامي هذا أنفعك. هذا كله في نقاش المصنف لما قال هذا الشيخ من أنه يطلق في المعنى الأول وهو إنشاء تمليك عين بمال مشروطا بتعقب القبول. وأما مناقشة المصنف في إطلاق البيع بالمعنى الثاني، معنى الثاني ماذا كان يراد به؟ أثر العقد، وهو الانتقال الذي قال هو الذي تقدم عن الشيخ في المبسوط. فحاصل المناقشة هنا أن استعمال لفظ البيع وإرادة الانتقال لم يقع لا في اللغة ولا في العرف. تقول بعت وأريد الانتقال الذي يحصل في الخارج للعين إلى المشتري وللعوض إلى البائع. إطلاق لفظ البيع وإرادة هذا الانتقال لم يقع في لغة ولا في عرف، وإنما عرف البيع بذلك شيخ الطائفة في المبسوط وتبعه آخرون كالعلامة في التذكرة على ما تقدم. بناء على هذا، يعني أنه لم يقع في لغة ولا عرف، ويكون استعماله في هذا المعنى من الأغلاط. شو هو المعنى الغلط؟ الاستعمال الغلط الخاطئ، أن تستعمل اللفظ في غير موضع له، لا بنحو المجاز فيما لا يحسن ولا علاقة بينه وبينه تصحح مجازية، والمدعى هنا ليس أنه مجاز، أنه معناه على الحقيقة. ما هو المعنى الموضوع له اللفظ؟ ما ذكر في اللغة أنه موضوع له، أو أصبح في العرف العام معنى له وما واللفظ موضوعا له. وعندما تقول هذا لا في اللغة ذكر معنى له وذكر أنه يستعمل فيه، ولا في العرف وقع مثل هذا، إذن يكون استعمالا خاطئا غلط، لا لغة تدل عليه لا عرف يقبله، غلط. إذن هذا يكون من الأغلاط. ومع ذلك، مع أنه لم يقع في لغة ولا عرف ويكون من الأغلاط، هناك من وجه تفسير البيع بالانتقال. وحاصل هذا التوجيه أن المعرف البيع، وهذا تعريف للبيع هو الانتقال، معرف وهو البيع، ما المقصود به؟ يقول المعرف هو المصدر المأخوذ من المبني للمفعول. توضيح ذلك أن البيع فيه لحاظان، هذا البيع كعمل معين فيه لحاظان. الأول لحاظ جهة انتسابه إلى الفاعل أي البائع، وكونه فعله، فعل الفاعل البائع، واشتقاق المصدر من هذه الحيثية. فتقول بيع تريد المصدر الذي يحكي الفعل المنتسب إلى الفاعل، بيع البائع، فعل البائع. هذا هو الذي يكون معناه حقيقة عند المصنف، والذي عرفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال. ما هو الذي يكون عند المصنف إنشاء تمليك عين بمال؟ هو البيع الذي هو فعل البائع كما قال، هو نص على هذا، قال هذا الذي ذكرناه هو تعريف البائع المأخوذ من بعت ونحوها من المشتقات، يعني التي تحكي فعل البائع، بعت، بائع، أبيعه، أنا البائع. هذا لحاظ أول. اللحاظ الآخر لحاظ جهة انتساب هذا الفعل البيع لا إلى الفاعل بل إلى المحل القابل الذي فيه الانفعال عن بيع البائع والتأثر عنه. القابل هو المبيع، قابل الذي هو المحل هو المبيع الواقع عليه الفعل، ونسبة الفعل، فعل البيع إلى المبيع، إلى الكتاب مثلا، عندما تقول بعت الكتاب، خب نسبة البيع إليك أنت البائع بمعنى كونك بائعا وبمعنى بائعيتك في هذه المعاملة وهذه المعاوضة، لكن نسبة فعل البيع إلى المبيع من حيث هو محل قابل واقع عليه البيع لا تكون إلا بمعنى مبيعية هذا المبيع، كونه مبيعا، مبيعيته، كونه مبيعا، التي تساوي انتقاله. ملتفت ماذا أقول؟ إذن اللحاظ الآخر ملاحظة البيع من حيث هو منتسب لا إلى الفاعل بل إلى المحل القابل الذي هو المبيع، ونسبته إليه تعني مبيعيته، كونه مبيعة يعني انتقاله. وإذا شئت أن تفهم هذين اللحاظين معا بتصور واحد، فهما نظير أن تقول، هما من باب الفعل والانفعال، نظير أن تقول بعته فانباع، فأنا بائع وهو مبيع، فعل واحد تنسبه إليه فيكون بيعا لكن بيع الفاعل، تنسبه إليه فيكون انبياعا بيعا بمعنى الانبياع يعني بيع المبيع، مثل النسبة إلى الفاعل والنسبة إلى المفعول، إضافة إلى الفاعل إضافة إلى المفعول، مثل نقلته فأنا ناقل، نقلته فانتقل، فأنا ناقل وهو منتقل ومنقول، كذلك بعته فأنا بائع وهو منباع ومبيع. هذا اللحاظ الثاني. إذا لوحظت هذه الجهة الثانية صح أن يقال إن البيع بهذا المعنى اللي هو الفعل المنسوب إلى المحل إلى المبيع اللي هو معناه كونه مبيعة المساوي، ما معنى كونه مبيعة؟ ما معنى أن هذا الشيء كان وأصبح مبيعة؟ أنه انتقل، فكونه مبيعا مبيعيته مساوية للانتقال. إذا لوحظت هذه الجهة صح أن يقال إن البيع بهذا المعنى هو نفس الانتقال، باعتبار أنه مشتق البيع بهذا اللحاظ من حيثية مبيعية المبيع وانتقال المبيع. هذا التوجيه بهذا البيان كما ترى لا يخلو من نوع تكلف، ها، ولكن المصنف مع ذلك قال هو تكلف حسن. لما؟ لأنه بعد ما قدمت لك أن إطلاق البيع وإرادة الانتقال لم يقع في لغة أو عرف فيكون مثلا من الأغلاط، فنسبته إلى هؤلاء العلماء الذين عرفوه بهذا الشكل يكون من نسبة الغلط إليهم، وهم في العادة أبعد عن ذلك، ففي هذا التكلف صون لهم عن أن يقعوا أو يوقعوا وينسبوا إلى الغلط الذي هم في العادة أبعد عنه، من هنا يكون حسنا. هذا هو المناقشة أو النقاش في الإطلاق فيما ادعي من الإطلاق والمعنى الثاني. وأما المناقشة في إطلاق البيع على المعنى الثالث، ما هو المعنى الثالث؟ إطلاق البيع وإرادة العقد المركب من الإيجاب والقبول، بمعنى أنه العقد اللفظي، ولذلك قلت أنه على هذا يكون من مقولة اللفظ، وفيه إشكال سابق هو أن اللفظ غير قابل للإنشاء باللفظ، وإنما قابل للإنشاء باللفظ المعنى المجرد، لا اللفظ ولا اللفظ المقيد بحصول المعنى منه أو المعنى المقيد بحصوله من اللفظ، معنى مجرد. هذا لم يذكره المصنف هنا، لكن ذكر شيئا ذكره الشهيد الثاني من أن إطلاق البيع على العقد اللفظي المركب من الإيجاب والقبول اللفظيين هو مجاز من باب علاقة السببية والمسببية، ليعلم أن البيع عند المصنف، ليعلم يعني ليتذكر، لأن هذا قلناه مرارا واليوم قلناه قريبا، أن البيع عند المصنف هو ماذا؟ فعل البائع وإنشاؤه تمليك عين بمال، وبأثر البيع بهذا المعنى ما هو؟ كما قال في مناقشة المعنى الأول أثره الوجوب بنظره ومن جهته، إنشاؤه تمليك عين بمال إيجابه، وأثره الذي لا ينفك عنه وبينه وبينه علاقة سببية ومسببية وجوبه بنظره، واضح؟ والوجوب بنظر البائع ليس أثرا للعقد التام المركب من إيجاب وقبول، لذلك لا يكون ما ذكره الشهيد من أن هذا الإطلاق للفظ البيع على العقد وإرادة الأثر بعلاقة السببية والمسببية لا يكون بمعنى إطلاقه على العقد وإرادة الوجوب. واضح ماذا أقول؟ عندما قال الشهيد هذا مجاز من باب العلاقة السببية لا يقصد حتما أنه أطلق لفظ البيع على العقد المركب من الإيجاب والقبول اللي هو السبب وأريد مسببه اللي هو الوجوب، فإن هذا لا يستقيم، لأن الوجوب ليس المسبب للعقد، الوجوب مسبب لجزء العقد لفعل البائع حتى لا لجزء العقد، لأن العقد هو الإيجاب والقبول لفظيان، والمصنف ما قال إن البائع هو الإنشاء اللفظي، إنشاء تملك عام بمال مطلقا ولو لا باللفظ، والمعاطاة عنده بائع كما سيأتي وهي ليست باللفظ. فالوجوب أثر لإنشاء تملك العين بمال الذي هو فعل البائع ومسبب عن هذا يرحمكم الله، وليس أثرا للعقد اللفظ التام. فلا يكون مقصود الشهيد الثاني أنه أطلق على العقد اللفظي التام وأريد مسببه الذي هو الوجوب، لأن الوجوب ليس مسبب هذا، وإنما يكون مقصوده أنه أطلق على العقد اللفظ التام وأريد مسببه الذي هو الأثر التام في الخارج الذي هو عبارة أخرى عن تحقق ملكية العوضين فعلا، هذا المسبب عن العقد التام إيجاب والقبول. أطلق لفظ البيع على العقد الذي هو سبب وأريد هذا البيع الخارجي الأثر اللي هو تحقق الانتقال إن شئت وتحقق ماذا الملكية في الخارج. هذا بينه وبين العقد التام سببية ومسببية طبعا ومع إمضائها من قبل الشارع، وإلا كيف يتحقق ملكية في الخارج وأثر في الخارج من دون إمضاء الشارع؟ إذن المسبب للعقد التام المركب من الإيجاب والقبول هو هذه الملكية المتحققة في الخارج الممضات من قبل الشارع، هذه بيع أطلق لفظها على سببها وهو العقد المركب من الإيجاب والقبول. هذا المعنى للبيع الذي هو بمعنى ما قلت لك من المسبب التام والأثر الحاصل في الخارج ووقوع عملية الانتقال وتبادل المالين، حصول التبادل، حصول المبادلة في الخارج المسببة عن إيقاعهما الإيجاب والقبول، هذا المعنى للبيع هو الذي يكون محط النظر في الاستعمالات الواردة في النصوص والفتاوى عندما يرتكب في نص أو فتوى مثلا عبارة لزم البيع أو وجب البيع التي تؤدي معنى لزم أو لا بيع بينهما أو في البيع خيار أو نحو ذلك من العبارات، مثل عبارة أقاله والإقالة في البيع، كل هذه العبارات سواء وردت في نصوص أو فتاوى يكون المقصود من البيع فيها هذا المعنى الذي ذكرناه، الأثر الممضى خارجا، الانتقال الحاصل خارجا ممضا من قبل الشارع، تبادل الحاصل خارجا، مبادلة العوضين الحاصل في الخارج، لا المبادلة لفعل الطرفين من باب بادلاه، بادلا المالين فانبدلا وتبادلا وانتقلا، هذا التناقل الحاصل خارج بفعل إيقاعهما الإيجاب والقبول ومترتبا على ذلك ومتأثرا ومنفعلا عنه هو المقصود في هذه العبارات. ما معنى لزم البائع؟ عن البيع بمعنى التأثر الخارجي والتناقل الخارجي والتبادل بينهما المتأثر عن فعلهما وحصول هذا لهذا وذاك لذا للأول، حصول هذا العوض عند ذاك والعوض الآخر عند الأول، هذا المعنى يقال لازم، تبادل لازم، تناقل انتقال لازم، أو فيه خيار، أو يقيله فيه يقبل الإقالة، أو إلى آخر العبارات التي تستعمل في هذا المقام. هذا هو المقصود من البيع في أمثال هذه العبارات. هذا المقدار يحتاج إلى شيء من التوضيح بعد، ولكن الوقت لا يسع اليوم، وأريد أن أقرأ شيئا من العبارة. قال: ثم إنما ذكرنا، يعني من تعريف البيع وأنه إنشاء تملك عين بمال، هو تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعته، والبيع المأخوذ في بعته فعل البائع، يحكي فعل البائع، وغير بعته من المشتقات المناسبة له، لا المشتقات يعني معنى بعت وبعت وأنا باع وأنت باع أو نحن متبايعان أو أمثال ذلك مما يمكن أن يحكي فعليهما، لا، بعت أبيع بائع وأمثال ذلك مما يحكي فعل البائع. ويظهر من بعض من قارب عصرا استعماله في معان أخر غير ما ذكر، أحدها التمليك المذكور للعين بمال لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري. وإلى هذا المعنى نظر بعض مشايخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح، يريد هذا، ولعله لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ، عندما تقول بعت مالي يفهم أنك بعت بحيث انتقل المال عنك، يعني أن إنشاءك التمليك اقترن بالقبول، بل ولصحة السلب عن المجرد، هذا البيع الذي مجرد هو مجرد إنشاء تمليك من البائع ولم يلحقه قبول، يصح أن يقال عنه إنه ليس ببيع، ما باع زيد، فقط قال بعته، ما باع، فقط أنشأ التمليك ولم يبيع. ولهذا لا يقال باع فلان ماله ماله بمجرد أن ينشئ التمليك، ولا يقال إلا بعد أن يكون قد اشتراه وقبل غيره. ولهذا يستفاد من قول القائل بعت مالي لا مجرد أنه أنشأ التمليك، بل أنه اشتراه غيره ووقع القبول لأنه أوجب البيع فقط. الثاني الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول، وهو الانتقال كما يظهر من المبسوط وغيره في التعريفات المتقدمة. الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول، العقد اللفظي، أصلا لا يقال على الإنشاء غير اللفظي عقد، واضح؟ العقد يعني اللفظ المركب من الإيجاب والقبول اللفظيين، وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد. قال يعني هذا الذي هو بعض من قارب عصرنا الذي قال إن البيع يطلق في معان أخر، قال بعد ذلك بل الظاهر اتفاقهم على هذا الثالث، إرادة هذا المعنى الثالث، أين في عناوين أبواب المعاملات، يعني مع أنهم يطلقونه بمعان أخرى لكن هذا الثالث متفقون عليه في عناوين أبواب المعاملات، عندما يقال باب البيع وكتاب البيع، أو باب النكاح وكتاب النكاح، أو باب الإجارة وكتاب الإجارة، وهكذا. حتى الإجارة وشبهها التي هي في الأصل، التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد، يعني هم متفقون على ذلك فيما هو في الأصل موضوع لأحد طرفي العقد، مثل بعت اللي هو في الأصل موضوع، لما لفعل البائع مثلا وليس بالضرورة أنه محصور في أحد أوضاعه مثلا، لأنه قلنا أنه لعل ظاهر هذه العبارة التي ذكرها المصنف أو ظاهر كل كلام المصنف هنا مع هذا الذي ذكر هذه المعاني الثلاثة أنه يبني على كونه يريدها من باب معاني حقيقية وأوضاع متعددة. واضح؟ على كل، فهي متفقون على إرادة هذا المعنى للبائع، المعنى الثالث في عناوين الأبواب في مثل ما هو موضوع بالأصل لأحد الطرفين مثل البيع، وحتى الذي هو في الأصل غير موضوع ولا لطرف من الطرفين، لا للطرفين يعني ولا لطرف واحد، مثل الإجارة وشبه الإجارة، يقولون إجارة بالأصل موضوعة لنفس الأجرة وشبهها مزارعة ومساقات للعمل نفسه لا للعقد أو لفعل الطرفين، لفعل أحد الطرفين التي ليست هي في الأصل اسم لأحد طرفي العقد. أقول أما البيع فهذه القراءة تطول، إن شاء الله نبين مناقشة للثالث وبقية المطالب ونقرأ عبارة كاملة، والحمد لله رب العالمين.